بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه دراسة لكتاب منازل الأئمة الأربعة لأبي زكريا يحيى السلماسي رحمه الله تعالى، وهو يبين أيضا منزلة. نعم، صاحب السيارة ولا إيه؟ نعم، هاتوا نقرأ. هو رحمه الله شيخ مقبل ممن يقدر أبا حنيفة رحمه الله عليه، لكن الكلام في التصنيف هو له عذر، احنا ما نتكلم ما له عذر، لكن ما فعل العلماء هذا ولا رأوا هذا، وسيأتينا كلام العلماء يعني في مثل هذا المسلك. نعم، لكن نجهزه بنقرأه إن شاء الله. أما عن المصنف لهذا الكتاب، كتاب منازل الأئمة الأربعة، فهو يحيى ابن أبي طاهر إبراهيم ابن أحمد محمد الأزدي السلماسي. فأما نسبته الأزدي فهي نسبة إلى قبيلة الأزد، هذا ذكر ذلك المعتني بالكتاب، من أعظم القبائل العربي وأشهرها، تنسب إلى الأزد بن الغوث ابن نبت ابن مالك ابن كهلان من القحطانية. وأما السلماسي فهي نسبة إلى مدينة سلاماس بفتح أوله وثانيه، طبعا الأسماء يعني ما تعلل، ولهذا ما لم تضبط البلد ويضبط الاسم قد يقع فيه التصحيف. وهي مدينة مشهورة بأذربيجان، خرج منها جماعة من العلماء، منهم موسى بن عمران ابن موسى بن هلال أبو عمران، ومنهم أبو القاسم حريز بن أحمد بن حريز السلماسي أحد الأئمة المشهورين بالفضل، وكان حسن الاعتقاد فصيح اللسان، مات في شوال سنة 36 و400. ومنها أبو حفص عمر بن يوسف بن حسن السلماسي. وقد اشتهر المؤلف بلقب الواعظ، السلماسي اشتهر بلقب الواعظ لأنه كان يعقد مجلس الوعظ والتذكير في دمشق وبغداد، وكان له القبول التام. ولعل المؤلف رحمه الله كان مأذون له بالوعظ من قبل الخليفة والولاة، فقد كان معه علمان أسودان من علام الخليفة ينصبهما على كرسيه وقت وعظه. وأما عن ولادته فقد ذكر الحافظ بن عساكر كان مولده فيما ذكر سنة 74 و400، وبدأ بسماع الحديث سنة 81، واستجاز له أبو المشايخ بغداد سنة 82. أما عن طلبه للعلم ورحلته فيه فلقد كانت أسرة المؤلف أسرة خير وفضل، وبيته بيت علم وصلاح، فأبوه من المهتمين بالحديث وروايته مما سام في نشأة العلمية وتكوينه في وقت مبكر، فحببته أسرته في العلم والعلماء، ودفعت به إلى حلق العلم، فأقرأته القرآن وحثته على سماع الحديث وكتابته وتحمله. فبدأ المؤلف سماع الحديث سنة 81 و400، يعني بعد كم سنة؟ 74 إلى 81، يعني كم؟ وكان في السابعة من عمره، بل هناك من دفع به إلى الحلق قبل ذلك. ولهذا البخاري بواب في صحيحه في متى يصح سماع الصغير، وذكر ابن صلاح هذه المسألة أيضا في مقدمته رحمة الله عليه. واستجاز له أبوه المشيخ بغداد سنة 82، حيث ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر في تاريخه من مناقب المؤلف. ثم رحمه الله لم يكتف بأخذ عن مشيخ بلده أو ممن استجاز له والده، وإنما جد في السعي والرحلة لطلب العلم، فانتقل من بلده وفارق أهله وهجر مصالحه ومنافعه رغبة في تزود معين العلم والمعرفة والسماع عن ثقات المشايخ وأئمة العلم في مختلف البلدان. هذه المسألة المتفق عليها المجمع عليها عند العلماء، الرحلة إلى العلماء لطلب العلم. أما عن شيخ وتلامذته فقد سمع من أبي طاهر إبراهيم بن أحمد السلماسي وسمع من أبي الوفاء خليل بن شعبان بن إبراهيم، وسمع من الموصل من أبي بكر محمد بن القاسم، وسمع من أبي القاسم نصر محمد بن أحمد بن صفوان الموصلي، وسمع بخوة أو بخوة من أبي عبد الله محمد بن الهادي بن أحمد بن باعون، وسمع بمرند من أبي الفضل نعمة الله بن محمد العبري المرندي، وسمع من جماعة من شيوخ أذربيجان وغيره. أما عن تلامذته فقد تلمد عليه وسمع منه عدد من العلماء الأجلاء، منهم الحافظ بن عساكر والحافظ أبو الفرج بن الجوزي والمحدث الحافظ أبو الفضل محمد الناصر محمد بن علي بن عمر السلامي البغدادي المعروف بن ناصر وجماعة. ومع مؤلفاته فقد ذكر ابن عساكر كتابين، الأول سماه باب المدينة وأما الكتاب الثاني فهو هذا كتاب منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين، هذا عنوان الكتاب منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. هل رأيتم من جعد بن درهم وضع يوما في الأئمة؟ هل رأيتم عمرو بن عبيد؟ هل رأيتم واصل بن عطاء؟ هل رأيتم؟ ولهذا أعجبتني الكلمة هنا لبعض أهل العلم إخواني، كلمة مهمة جدا استأنس بها بارك الله فيك. قال أبو الخير العمراني الشافعي، وهذه مقالة شنيعة لما نسب إلى أبي حنيفة الإرجاء الغالي اللي هو إرجاء المتكلمين يعني، وهذه مقالة شنيعة والخطأ فيها ظاهر من قائلها، وأنا أشرف أبا حنيفة من هذه المقالة. اسمع بقى، اسمع بارك الله فيك ولا تقل هذا كلام درويش، لأن الله سبحانه وتعالى جعله إماما لخلق كثير من أهل الأرض، والله أكرم أن يجعل الناس تابعين في الدين لرجل من أهل النار. الله أكرم أن يجعل الناس تابعين في الدين لرجل من أهل النار، لأن الله سبحانه جعله إماما لخلق كثيرين من أهل الأرض، والله أكرم أن يجعل الناس تابعين في الدين لرجل منهم، بل أقول والله أكرم من أن يخفي حقا عن أمة في قرن واحد، فكيف بقرون متوالية؟ طب أخطاء؟ نعم، فهي زلات، زلته بدعة وبدعة مذمومة اشتد نكير السلف فيها، لا نقول إرجاء محمود وإرجاء مذموم، فإرجاء أبو حنيفة إرجاء المحمود، وإرجاء المتكلمين إرجاء مذموم، إرجاء أبي حنيفة إرجاء مذموم، والإرجاء كله مذموم وليس في الإرجاء محمود، والإرجاء كله بدعة وليس في الإرجاء شيء من السنة، لكنه رحمه الله أراد حقا فأخطأ. ولهذا أدلة مرجئة الفقهاء ومن تبع أبا حنيفة من الماتريدية والأشاعرة غير أدلة أبي حنيفة، فإنه قد اقتصر اقتصارا على شيء من الشبهة التي أحدثت هذا القول عنده في تنحية العام. أعظمها أنه قال بأننا رأينا بعض الأعمال يرفع عن الإنسان ها ولم يرفع عنه الإيمان، فلو كان العمل هذا من الإيمان لما صح أن يقال هو مؤمن مع عدم وجود بعض الأعمال، لأنه عنده أن الإيمان هذا شيء وإنزال بعضه زال كله، فقد رأينا أن الإيمان يثبت في مواضع الإنسان ما عنده عمل فيه. فلو كان العمل من الإيمان ارتفع الإيمان مع ارتفاع العمل، شبه فأنتجت مثل هذا. لكن هذا الذي حصل بدعة مذمومة، بدعة مذمومة. فانتبهوا، بارك الله فيكم. يبقى كلمة أبي الخير العمراني لا تهملها، أن تتكلم الآن وتسلك الآن لعمر بن عبيد ولا للجامع بن صفوان ولا الوصل بن عطاء، وبعدين انت ورا مين؟ تمام، فانتبه. نعم، طيب. فالكتاب اسمه الكتاب الثاني منازل الأئمة الأربعة، أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد. ولا الحمد لله، يعني احنا جزا الله خير ابننا أحمد، يعني فيما تعب معي، يعني حاولنا صراحة احنا نجمع أكبر قدر مما نصل به للقول في الإمام الذي يصلح أن يكون دينا. يا إخواني بارك الله فيكم، ولهذا احنا لم نكتفي بذكر مناقبه من بعض العلماء أسمع عليه فلان وفلان، إنما جئنا بكتب، جئنا بكتب، وكتب متنوعة، وليست لمتعصبة الأحناف الذين ذكرنا لك طرفا من أقوالهم لما طعنوا في أئمة الدنيا من أجل أبي حنيف. وما كتاب المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل في الرد على الكوثري إلا لأجل هذا. فإذا بشعار الكوثري ألا فلتسقط الدنيا كلها من أجل أبي حنيف، ولم يبالي بأي إمام. والمعلم يقرر أن أبا حنيفة إمام من الأئمة وعلى العين وعلى الرأس، لكن ما هكذا تورد الإبل. أهل السنة يريدون الإبل مواردها، ففيما يكون فيه الكلاء مباح فالناس شركاء، وفيما يكون فيه القيود والملكية فلا يجوز مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يضعون الأمور في نصابها، ولهذا امشي وراه، امشي وراه. لكن ما تجيش بقى انت بقى قاعد لك في مكتبتك تقول لا معلمي ولا شاكر ولا ألبني ولا حتى مقبل. مقبل رحمه الله حتى مع وضع الكتاب إلا أنه ما قال هذا ليس إماما، وهذا ارفعوا من الأئمة الأربعة، بل سأورد لك الآن كلام الشيخ مقبل أيضا في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن رأى أن هذا دين وأنه يطبع هذا الكتاب من باب الديانة، ولعله رد على متعصبة هؤلاء مثل ما الكوثري الذي زعم هو وغيره متعصبة الأحناف أن الطاعن في أبي حنيفة ليس له وزن، فجمع كتابه ليبين أن طائفة أبي حنيفة هم الأئمة وليس من ليس لهم وزن. نعم، هات يا فاروق. ما يتعقب على الكلام، ما يتعقب، يتعقب من مين؟ من عالم ماشي، أو أذكر كلام عالم، لكن يتعقب من واحد ستظل وراء حتى تخرج يعني عجب الذنب، صعب. عجب الذنب سيبقى. نعم، لا مش في نار وجنة، هو ما يقصد يعني يقصد أهل النار، يعني يعني متوعد، يعني هكذا، مش من أهل النار أنه هو يحكم به بالنار، لأن أئمة الضلالة يعني، وأئمة الضلالة متوعدون بالنار، متوعدون بالنار أئمة الضلالة. نعم، فهذا كلام الشيخ مقبل في كتابه رحمه الله تعالى. فيقول خاض الناس بشأن أبي حنيفة، فمنهم من جرح، ومنهم من عدل، ومنهم من غلى فيه، واعتبر المتكلمين فيه مخطئين، بل لا يكتفون بذلك، بل يشنعون على من تكلم فيه ويقدحون فيه كما يفعل بعض جهلة الحنفية. ومر بي وأنا أطالع في مشكل آثار الطحاوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط، طبعا برضو يعني كلمة طريقة كده بمناسبة شعيب الأرناؤوط. الحقيقة هذا الرجل كان أشعريا معروف، لكن حقيقة يعني انتشر مقطع قبل موته بصوته أنه رجع في ذلك إلى مذهب السلف رحمهم الله. قال بتحقيق شعيب الأرناؤوط، التشنيع من شعيب على الشيخ نصر الألباني لأنه يضعف أبا حنيفة وكأنه ما ضعف أبا حنيفة إلا الشيخ الألباني، بل عند الحنفية ما هو أعظم، فراجع التنكيل بين فتيان الكوثري من أباطيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي تجد أن الكوثري قد طعن في علماء الإسلام سابق ولاحق من أجل أن طعن في أبي حنيفة، فرأيت أن أجمع ما صح لي بالأسنان صحيحة من كتب أئمة الحديث في جرح أبي حنيفة لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وسميت نشر الصحيفة في صحيح من أقوالي أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، وقد حكى ابن أبي داود كذا. يعني أراد رحمه الله أن يبين ماذا؟ أن يبين الرد على على من غلى فيه وزعم أن إنما الرد كان من ماذا؟ من الشيخ الألباني أو من بعض الحشوية أو غير ذلك. الشيخ مقبل قال أيضا في المقترح في أسئلة أجوبة المصطلح، التهجم الذي فيه مجازفة غير مقبول من أبي محمد بن حزم رحمه الله، فربما تحمل على الإمام مالك أو على أبي حنيفة أو على غيرهم من الأئمة، نستفيد من كتابه، أما تحمله فلا، وكذلك لا يعتمد عليه في الأسماء والصفات، فإنه أول كثيرا منها. يعني هو نفسه يرفض تحامل أبي حنيفة على بعض الأئمة كمالك، ابن حزم على بعض الأئمة كمالك وأبي حنيفة، فيقول أو على غيره من الأئمة. نعم، فهذا كما قلنا في باب، لكن مع ذلك سأتنا من كلام العلماء أنه لا ينبغي الحقيقة يعني نشر مثل هذا ككتاب، حتى في مصنف ابن أبي شيبة جعله جزءا من كتابه ولم يجعله كتابا يعني خاصا. وبعدين أيضا في أول الأمر وفي عصور متقدمة كان لهذا الأمر شأن، أما والحمد لله أطبقت الأمة على الثناء على أبي حنيفة فلا ينبغي أن تجعل فيه كتب، لكن ينبغي إذا جاءت زلته وإذا جاء ما أخذ عليه أن يذكر ولا يتكلف في تسليك هذا، فالحق حق أن يتبع. طيب، نعم الكناوي، نعم وهذا ايه؟ نعم فايه؟ إدارة مصيبة الحقة نعم طيب هاد يا أحسنت هذا الكلام ده لو سمحت، هذا كلام جيد من الشيخ مقبل، وياليت هذا تجعله مقطعا خاصا، يعني هذا كلام أيضا الشيخ مقبل رحمه الله. نعم قم فهد. واحد معايا بس عشان ما بعرفش انا استعمل واحد معايا هات الكلام من اول قبلها ويتكلم عن الكناوي يعني في ترويج المذهب الحنفي فيقول أما حملته على أئمة الهدى فلا نقبلها، وهكذا ترويج وتزيين للمذهب الحنفي، فإن المذهب الحنفي يعتبر أبعد المذاهب الثلاثة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. لست أقصد أنه ليس له صلة بالكتاب والسنة، أقصد أنه أبعد المذاهب الثلاثة. طبعا مذهب الإمام أوسع من كلام الإمام، المذهب اللي هو بالمعنى الاصطلاحي انتبهوا يا أخواني المذهب بالمعنى الاصطلاحي يدخل فيه كلام الأصحاب ومن جاء بعدهم وممن قاس على كلام الإمام وممن وضع المسألة بمفهوم كلام الإمام. فهناك منطوق الإمام، هكذا المذهب يضع، هناك منطوق الإمام ومفهوم الإمام وما يقاس على كلام الإمام وما يخرج على أصول الإمام، ولهذا فالمذهب أوسع. ومن هنا وقعت في المذاهب الطوام، مما لو عرض على أئمة المذاهب لردوها بكل حال، ولا أريد أن أبالغ فأقول ولضربوها بالنعاد. وفي النهاية هذا منسوب يقال هذا المذهب الحنفي المذهب الحنبلي. فالمذهب الحنفي المذهب الحنبلي أوسع، أوسع من كلام الإمام. والأئمة لتعلموا أن الأئمة أربعة، ما وضع واحد مذهبا إلا السنة. اعلموا أن الأئمة الأربعة هنا أبو حنيفة ما وضع أحد مذهبا إلا السنة. إذا صح الحديث فهو مذهب، إنما هذا من وضع المتأخرين. يكفيك أن أبو حنيفة لم يصنف كتابا في الفقه فضلا عن أن يصنف كتابا في مذهب. يكفيك أن أحمد لم يصنف كتابا في الفقه، هذا يكفيك. ومن صنف ما قصد أن يكون مذهبا. ولهذا أبى مالك الثالث أن يجمع الخليفة العباسي الناس على موطئ، مع أن الأصل فيه السنة إلى رسول الله، لكن لما وضع فيه بعض كلامه أبى أن يجمع الناس عليه. فكيف كان مذهب هؤلاء الأئمة؟ حصل التوسع غير المرضي. وإنما تستطيع أن تقول في الأربعة مسائل الأئمة ومذاهب الأئمة باعتبار ما ذهبوا إليه في تلك المسائل من اختيارات، إنما مذهب الإمام أحمد من تصنيف أحمد ما في. لهذا نسب إلى الأئمة ما لم يقلوا. وأنا أعطيك فائدة بالمناسبة، بس ننهي كلام الشيخ مقبل هنا. فيقول لست أقصد أنه ليس له صلة بالكتاب والسنة، أقصد أنه أبعد المذاهب الثلاثة عن كتاب والسنة. حتى قال بعض العلماء إذا أردت أن تصيب الحق فخالف أبا حنيفة. طبعا ده غلو واضح، يعني إذا أردت الحق فاتبع أبا حنيفة يقابله إذا أردت الحق أن تصيب الحق فخالف أبا حنيفة. والحافظ الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ذكر جزءا كبيرا من المجلد الرابع من كتاب المصنف فيما خالف أبو حنيفة الحديث. طبعا تبعت كل هذا كله في المسائل التي لأبي حنيفة اجتهادات بخلاف النص من كتاب المصنف، لأن بعض برضه بيورد الكلام ده وابن أبي شيبة رد على أبي حنيفة فيه كتاب الرد على فينا ويسكت. ما قل لنا رد على أبي حنيفة في ماذا حتى نعرف، لأن التصنيف الرد على أبي حنيفة على الوجه الذي خالف في بعض اجتهادات النص هنصنفه أيضا في مالك وفي الشافعي وفي أحمد، إذ كل واحد له ذلك. وإن كنا نجزم ونقطع أن أبا حنيفة أقل الناس بضاعة الأربعة، أقل الأربعة بضاعة في السنة. نعم. والحافظ الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ذكر جزءا كبيرا من مجلد الرابع من كتاب المصنف فيما خالف فيه أبو حنيفة الحديثة. شوف فيما خالف فيه أبو حنيفة إيه؟ الحديثة، مش معتقد للسنة، إنه مبتدع ضل خلف معتقد للسنة وصنف كتاب في هذا. وأبو حنيفة عالم من علماء المسلمين ولا نعم. هنا بقى يقول الشيخ مقبل وأبو حنيفة عالم من علماء المسلمين، لأن نشر الصحيفة ده عاملينها بعض الناس عاملها زي إيه؟ زي البضاعة الممنوعة، يصورها لك ويعطيها لك الساعة واحدة وربع بالليل وما تقولش لحد إن أنا اديتك اللي ممكن أتهم. بضاعة ممنوعة يجيبها لك بالليل كده إيه؟ مهربة، بضاعة مهربة. واللي بيهرب البضاعة ليس على طريقة الشيخ مقبل. يا ليت هؤلاء يأخذون العالم برمته، إنما يأخذون العالم بماذا؟ بالشيء الواحد. ولا عجب، فكتاب الله قد أخذت منه الآية، لذا صارت الآية هذه مفهوم الخوارج. فالخوارج الآية، والمعتزلة الآية، والمرجئة الآية، والأشاعرة الآية،
وكما قلت لكم لأهل السنة كل آية. ولهذا لهؤلاء المقولة من العالم والآخر المقولة من عالم، ولأهل السنة ها ما قرره العلماء ما عليه العلماء. ولو ما يقول هذا الشيخ مقبل يرد عليه، وأبو حنيفة عالم من علماء المسلمين، ولكنه التقليد فكن على حذر من تقليده ومن تقليد غيره. هذا ليس حكم خاص بأبي حنيفة، فقد أدى تعصب بعضهم إلى أن يكذب على رسول الله من أجل تعصب لأبي حنيفة. فقد قيل لبعضهم: ألا ترى مذهب محمد بن إدريس كيف انتشر في البلاد؟ قال: لأخزينه. وإحنا مر معنا المسند الواحد إيه لما سمع واحدا يقول إن أبا حنيفة مقيل في الحديث، قال: فأخذ فحملتني الغيرة الدينية الربانية والعصبية الحنفية النعمانية، هذه البلية والرزية وليست الدينية، فإن الغيرة الدينية رسولنا أغير منا والله أغير من رسوله. غيرة محمودة لا تخالف نصا، غيرة كسرت طبقا مرة فلتكسر الأطباق من أجلها فذاك عذر، لكنها لم تحمل على قول الزور والباطل. فلقد أثنت عليها عائشة على زينب، وكذا زينب عند البخاري: كنا نساء النبي حزبين، على رأس حزب عائشة وعلى رأس حزب زينب، وتقول: وما كانت امرأة تساميني من نساء رسول الله ما كانت تساميني من زينب. لما سألها النبي قالت: ما أعلم عنها إلا خيرا. علقت عائشة في الحاشية: عصمها الورع. عصمها ليه؟ الورع. يبقى الغيرة ما تحمل، ما في غيرة نعمانية حنفية، في غيرة شرعية في الدفاع عن أبي حنيفة بحق، تبقى غيرة شرعية، غيرة شرعية. قال: لأخزينه، حددني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيأتين رجل من أمتي وهو أضر عليهم من إبليس اسمه محمد بن إدريس. مرة واحدة. وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، ثلاثة. ده الحديث، ده تبع الحديث، هكذا توضع الحديث من أجل الأئمة. فتعصب شديد عند الأتباع، وننصح كل آخر أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. وفق الله جميعا يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواديعي. نعم، هذا أبو، هذا الشيخ مقبل نفسه الذي يمكن أن تقول خلف علماء العصر. نقول خلفهم فيه، في الطعن في أبي حنيفة كل، وبهذا يتفق أهل العصر معلميهم وشاكريهم وبازيهم وعثمانيهم ومقبلهم وكل هؤلاء على إمامة أبي حنيفة، وأجمعوا على نسبة الخطأ لأبي حنيفة. فليسعك الإجماعان، فإن قلت الأوائل فأبصر بعيون من جاء بعدهم. فكما أن الكتاب لا يفهم إلا بفهم الصحابة والتابعين، فإن الوصول إلى ذلك لا يكون إلا بفهم المتأخرين. والحق باق في الأمة لا يرفع على مر السنين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فإياك أن تحذف زمانا من السنين، فحين دين تعود على منهج الأولين بالإبطال، لأن الله جمع الاثنين معا فقال: والذين اتبعوهم بإحسان، وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، وقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإياك ثم إياك ثم إياك، وأن تتغرع المتقدمين تحذف من دلك عليه. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. يا رب سلم سلم، يا رب أخرج منا ما يرضيك يا رب، وافتح علينا وعلى إخواننا.
يعلم الله أننا لا نحب أحدا في دين الله، يعلم الله هذا من قلوبنا، وإن قصرت عنه ألفاظنا وما يقع منا من شيء يخالف فلجهلنا لا لتعصبنا لأحد. طيب، عن عقيدة الإمام السلماسي رحمة الله عليه يقول الجامع: لقد كان على عقيدة السنة والجماعة عقيدة السلف من أصحابه وتابعينه وبإحسان التي تلقوها عن رسول الله، ولا أدل على ذلك من كتابه الذي بين أيدينا الذي أوضح في عقيدة السلف. وسبب إرادة عقيدة السلف هنا أنها عقيدة الأئمة. طيب، وعن وفاته رحمه الله تعالى: فقد عاش 76 عاما قضاها في طلب العلم والرحلة إليه ثم تعليمه ووعظ الناس والذكرين ونصحهم وارشادهم وتبصيرهم، ولعل هذا كان له الأثر في ابن الجوزي، فإنه كان من وعاظ زمانه وعصره. وقد مات المؤلف بعد رجوعه إلى بلدته، إلى بلده ثالماس بيسير، حيث توفي في شعبان 53 من الهجرة النبوية. طيب، عن توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف الحافظ ابن عساكر ومن تلامذته قال: ووقعت له على كتاب صنفه بفضل أئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما به بأس. طيب، موضوع الكتاب ها في المقدمة قال رحمه الله: فرأيت من الواجب أن أذكر من اتفاقهم، يعني الأئمة الأربعة، في المعتقد فصولا، وأورد من ذلك فصوصا ونصوصا، وأبين عموما وخصوصا، وأنشر طرفا من طرف مطارفهم، وأذكر نتفا من تحف مآثرهم ومعارفهم. فالموضوع الأساسي للكتاب هو بيان عقيدة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واتفاقهم على هذه العقيدة، مع ذكر نبذة من سيرتهم ومناقبهم وفضائلهم. طيب، الكتاب دار حول الموضوعات الآتية: الأول بيان حجج الشريعة، وجعل تحته أربع فصول: الكتاب، نص الكتاب المنزل، الفصل الأول، الفصل الثاني نص السنة الصحيحة، الفصل الثالث الإجماع، الفصل الرابع القياس. ها، وبهذا يكون هذا الرجل على قاعدة أهل السنة في مصادر الاستدلال، في مصادر الاستدلال. القسم الثاني في ذكر مقدمات يحتاج الناظر في هذا المختصر إليه، وجعل تحته أربعة فصول: هي الباب الأول في بيان الأمة، الثاني في ذكر الأئمة، الثالث في بيان الاتباع وترك الابتداع، الرابع في ذكر كمال الدين وحقائق اليقين، الفصل الثالث في جمل الاعتقاد، وجعل تحته أربعة فصول: هي في إثبات العلم بالذات والأسماء والصفات، في ذكر الأفعال وما جاء من الوعد والوعيد في المآل، في بيان الرسالة والنبوة، الفصل الرابع في ذكر الإمامة والخلافة والأئمة والخلفاء. وقد أبان المؤلف هذه الفصول الأربعة عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف التي أجمع عليها الصحابة ونقلها عنهم والتابعون لهم بإحسان من الأئمة والعلماء في جميع البلدان. هذه العقيدة الصحيحة التي عرضها المؤلف ببعض أدلتها من الكتاب والسنة. القسم الرابع في ذكر الأئمة، وجعل تحته أربعة فصول: هي فصل في ذكر أبي حنيفة رحمه الله، فصل في ذكر مالك، فصل في ذكر الشافعي، فصل في ذكر أحمد. قال الشيخ رحمه الله: ثم يثيرون الفتن بين العوام ويوقعون الخلاف بين الأنام بتحريف مقالات أرباب المذاهب وأصحاب المناصب، ويخيلون إليهم أن بين الأئمة فقهاء الأمة خلافا في المعتقد والأصول، يطلبون بذلك إثارة الفضول طلبا للتقدم والرئاسة وادعاء للفهم والكياسة وتنافسا على ازدحام الجهال عليهم، وتسوقا عندهم لاجتذاب ما لديهم، وحتى تشوشت قلوب العوام ووقع بينهم الخلاف بل القتال بما يريدونه من زخرف الكلام، وصارت طوائف الأنام من المتبعين في الفروع مذاهب الأئمة الأعلام والفقهاء السادة الكرام يلعن في الاعتقاد بعضهم بعضا، وبيد كل واحد لصاحبه عداوة وبغضة أو عداوة وبغضة ظنا منهم أنهم اختلفوا في الأصول حسب اختلافهم في الفروع لقلة معرفتهم بأحوالهم وعدم الوقوف على أقوالهم، لم يقرأوا العلم على انتقاد، ولم يطالعوا تصانيف الجهابذة العارفين بالانتقاد، بل تلقفوا من أفواه بعض المبتدعات كذبا وباطلا، وطلعوا من تصانيفهم ما يصير الإنسان به عن الصراط السوي عادلا، ولم يعلموا أن الخلاف في التوحيد يؤدي إلى الكفر والتلحيد، إنما الخلاف المحمود في فروع الشرع وفصوله لا في قواعد أحكامه وأصوله. طبعا هذه ليس دعوة للخلاف، لكن قد يقال الخلاف الذي لا يذم صاحبه إذا كان مبنيا على ساق الدليل، فإن في الصحابة كان ذلك، إنما ما في خلاف نقول خلاف محمود، أو يقال خلاف سائغ يعني بمعنى يا أيتها الأمة اختلفوا الاختلاف السائغ، لا، إنما مراد العلماء أن من الخلاف خلافا، ها هذا الخلاف لا تثريب على أحد بتضليل وتبديع، وهو ما مبناه على أوفر حظ ونصيب من النظر. والفقهاء الأئمة، انتبه انتبه، والفقهاء الأئمة الذين اشتهر عنهم في الفروع الاختيار وظهر لهم الاجتهاد والاختبار وكثر لهم الأتباع والأشياع وحق على العوام لهم الاتباع وتعطر بذكرهم الأقطار والأصقاع. طبعا حق على العوام لهم الاتباع يعني إذا الواحد منهم أفتى العامية وجب عليه أن يتبع، لأن العامي مذهبه مذهب من يفتيه، وتعطر بذكرهم الأقطار والأصقاع، وبرز في تمهيد أقوالهم الأصحاب من الحواضر والبوات، وانعمرت بمناظرتهم المجالس والنوات أربعة: أبو حنيفة بالكوفة، ومالك بدار الهجرة، والشافعي بمكة حرمها الله، وأحمد بمدينة السلام رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة منقلبهم ومقتضاهم، فهم وإن اختلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم الاعتقادات، كل واحد منهم مزكى الأمة وإمام الآئمة، محكم تعديله وجرحه، مسلم قبوله وطرحه، لا يخالف أحدهم صاحبه إلا في فرع مختلف فيه، لا يفسقه ولا يغويه، مثل لقطة الحرام وتوريث ذوي الأرحام مثل يعني. فأما الكلام في صفات ذي الجلال والإكرام وما تعلق بأسماء الحسنى وصفاته المبينة لصفات الأنام فلا خلاف في ذلك بينهم، ولا يؤثر تفرق عنهم يوجب كذبهم ومينهم، بل كلمتهم فيها متفقة وأقوالهم متسقة، سلكوا سبيل الاتباع دون الابتداع فيما نقلوا عن رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم، ورأوا وتمسكوا بقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فرأيت من الواجب أن أذكر من اتفاقين في المعتقد فصولا، وأورد من ذلك فصوصا ونصوصا، وأبين عموما وخصوصا، وأنثر طرفا من طرف مطاردهم، وأذكر نتوثا من تحف مآثرهم ومعارفهم، لينتهي الناس عن ذكرهم بما ليس فيهم، ويتيقنون أن الدين عند الله الإسلام، وهو دين واحد أصله من عهد أبينا آدم إلى يوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت راسخ لم يتعقب مبانيه ناسخ، إنما وقع النسخ في شرائع الأنبياء عليهم السلام في الكيفيات والكميات من العبادات، لا في أمهات الأحكام من الصلاة والزكاة والحج والصيام، رحمة من الله بعباده ولطفا ومنا منه عطفا، وتخفيفا عنهم لاختلاف الأزمنة والقوى، وتحقيق الامتحان والبلوى، إذ الدنيا مثل دار المرض، والناس فيها كأصحاب الأمراض، والرسل هم الأطباء، والشرائع هي الأدوية التي يزول بها الداء، ثم الأدوية تختلف باختلاف العلل والأسقام، فلهذا اختلفت الأحكام باختلاف الأزمنة والأيام. وقد أنبأ الله في محكم التنزيل ومبرم معانيه
فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والله تعالى الموفق لسلوك سواء السبيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. وصار على هذا رحمه الله تعالى، وذكر مقدمة مهمة كما ألمحنا في المقدمات بعد ذكر مصادر استدلال كتاب السنة والإجماع والقياس. ومن المقدمات التي ذكرها رحمه الله الاتباع وترك الابتداع، وبيّن كمال الدين والحمد لله، ثم ذكر جمل الاعتقاد فيما بيّنه، وبيّن أن معتقد الأئمة جميعا في هذا الباب واحد. فذكر رحمه الله تعالى مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات والتوحيد على ما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يؤخذ عليه في هذا المعتقد إلا كلمة واحدة رحمه الله تعالى في هذا، وهي كلمة يعني ورد لها نظائر في كلام السلف ويمكن تأويلها، لكن قد يصعب هنا التأويل. لما قال رحمه الله تعالى في بيان الأسماء والصفات بكلمة يفهم منها التفويض، فقال وأن ما ورد من الأخبار الصحيحة، لكن هذه الأمانة لابد أن تثبت كل شيء، وأن لأن كل ما ذكر الحمد لله على عقيدة السلف 100% في الباب الأول فيما يتعلق بالأسماء والصفات. قال وأن ما ورد من الأخبار الصحيحة بنقل عدول الثقات تجرى على ظاهرها ويؤمن بجميعها ويوكل معانيها إلى الله من غير تمثيل ولا تكييف، ويقال ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شيء، هذه التي قد يفهم منها تفويض المعنى ويوكل معانيها، ويوكل معانيها، مع أن هذه قد ترد في كلام بعض السلف بمعنى الكيفية، مراد بالكيفية للمعاني المعروفة، خصوصا وأنه أورد ما يتعلق بالأسماء والصفات بدون أن يوكل المعنى، يعني أثبت الصفات، قال وأنه تعالى لم يزل كان موصوم بصفاته مسمى بأسمائه، لم يستفد صفة من اسمه من بعد، بل كان بذاته وصفاته وأسمائه فيما لم يزل، وقال ولا يقال فيها كيف ولما ولا يقال شيء من بصفات المخلوقين ولا تضرب لها الأمثال، واجمعوا على أن القرآن كلام الله وحي وتنزيله غير مخلوق ولا محدث. وقال رحمه الله فلعل هنا انقصد طبعا تفويض المعنى، فهذا كلام باطل، ولكن قد يحمل مع حسن اعتقادي في هذا وأنه على مذهب ابن أحمد رحمة الله عليه في هذا على ما ذكر عن إمام أحمد لما ذكر ابن قدامة لا كيف ولا معنى، أي على معنى يعني باطل، لكن هنا في التفويض المعنى قد يقال مثل ما قال بعض السلف من غير تفسير يعني ذكر الكيفية، لكنها على كل هي كلمة مهمة ينبغي ردها إن قصد بها حقيقة التفويض، فإن التفويض لم يكن مذهب السلف قط، أي تفويض المعنى، إنما تفويض الكيف هذا مذهب السلف رحمهم الله. ثم ذكر ما تعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى، ونقل أجمع على أن العبادة بجميع أفعالهم وصفاتهم وحركاتهم وسكنتهم مخلوقون لله، قال تعالى الله خلقكم وما تعملون، وأن الله قدر الخير وأمر به وحبه وقدر الشر وقضاه ولم يأمر به ولم يحبه، فهذا معتقد أهل السنة والإيه والجماعة ردا على المعتزلة، هذا في يتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى، وذكر فصلا في ذلك. ثم قال أيضا رحمه الله قال وأجمعوا أن الموت حق، وأن المؤمنين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب، وأن القيامة حق، وأن الساعة تأتي لا ريب فيها، وأنه تعالى يحيي العظام، أخذ مقتطفات يعني، وأجمع أن الحساب حق، وأن الميزان حق، وأن الصراط حق، وأجمع أن الحوض حق، وأجمع أن الشفاعة حق في أهل الكبائر، وأجمع أن الجنة والنار حق، وهم مخلوقتان وقد رآهم النبي ليلة المعراج، وأجمع أن نعيم الجنة لا يبيد ولا يفنى، وأهلها لا يموتون. إن شاء الله بإذن الله سوف نتناول عقيدة دي مفردة في يعني دورة من الدورات أيضا، لأنها عقيدة حقيقة ثرية بالفوائد. أما في الرسالة والنبوة هذا الفصل الثالث، قال وأجمع أن محمدا رسول الله وخاتم أنبيائه لا نبي بعده، إلا أن عيسى بن مريم سينزل قبل يوم القيامة متبعا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وأن محمد رسول الله إلى اليوم وإلى الأبد، وأجمع على أن دين الإسلام الذي جاء به الرسول فرض على كل من بلغ من جن وإنس، وأجمع على أن الحفظة الكرام حق. ثم قال فصل في ذكر الإمامة والخلافة والأئمة والخلفاء، قال أجمع على أن أفضل الناس الأنبياء والرسل، وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل أصحاب ما أفضل أصحابين أصحاب محمد. يبقى أفضل الناس الأنبياء، وأفضل الناس في عصر كل نبي أتباعه، وأفضل الأنبياء بإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأصحاب بإطلاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جميل، كلام جميل. وأجمع على الكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليه. وأجمع على أنه لا يحكم أحد بجنة ولا نار، بل هذا مكول إلى مشيئة الله عز وجل. وطاعة السلطان عندهم واجبة على الرعي، فتجب الصلاة معه وخلف كل بر وفاجر، فإن أحسن فله لهم، وإن أساء فعليه ودونه. خذ بي على جنب نحتاج لها في بيان مذهب أبي حنيفة، فإنه قال هنا ماذا؟ وطاعة السلطان عندهم واجبة على الرعية، فتجب الصلاة معه وخلف كل بر وفاجر، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه دونه. خذ بهذا الكلام الجميل، وبلاد المسلمين دار الإسلام ما دام شعار الإسلام من الأذان والإقامة والصلوات ظاهر. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع السلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب الرسول رضي الله عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، يعني معناها إجراءها على ظاهرها في اللغة، وهم صفوة الإسلام والمستقرين بأعباء الشريعة، وكانوا لائمون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصل بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الآية الظواهر مصوغا أو محتوما، يعني تأويل أهل الضلال، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها حق كاهتمامهم بفروع الشريعة. فلعل هذا مراد رحمه الله، لو تأويل المحرفة والمعاني على هذا الوجه، أما تأويل أهل السنة والجماعة وذكر المعاني فهذا عليه مذهب أهل السنة والجماعة والأئمة كلهم. وإذا تصرم عصر معصر التابعين على الإضراب عن التأويل يعني التحريف، كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع، وكان رضي الله عنهم ينهون على التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات والإمعان في ملابسة المعضلات والاعتناء بجمع الشبهات وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات، ويرون صرف العناية إلى الاستحفاف على البر والتقوى وكف الأذى والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة. إلى أن قال، ولما قال النبي ستفترق أمتي 73 فرقة الناجية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ونحن على قطع نعلم أنهم كانوا يرون الخوض في الدقائق ومضايق الحقائق، ولا كانوا يدعون إلى التسبب إليها، بل يشدون على من يفتتح الخوض فيها. والذي يحقق ذلك أن أساليب العقول لا يستقل بها إلا الفرض الفذ الذي يثنى عليه بالخناصر ويشير إليه الأصاغر والأكابر، ثم هو على اغترار وأخطار إن لم يعصمه الله، فكيف يسلم من ما هو الافتكار الغر الغبي؟ فإذا تصرم عصر الصحابة رضي الله عنهم عن الانكفاف عن التأويل كان قاطعا بأنه الوجه المتبع، إذ لو كان الخوض في ذلك واجبا أو سائغا مصوغا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمام بفروع الشريعة، إذ نقلوا إلينا آداب الاستنجاء وما في بابه، وإذ اتفقوا على ما ذكرنا تبين أن الحق صريح ما كانوا عليه. وعد سيد القراء وإمامهم أبي بن كعب الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله من العزائم، ثم ابتداء له بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ومما نقل من كلام إمام دار الهجرة حين سئل الرحمن العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن معلوم من جهة المعنى، فلعله رحمه الله تعالى يرد منهج التحريف الذي هو على خلاف الظواهر، لأنه قال إجراؤها على ظاهرها، ومعلوم أن ظاهرها مراد، وأن الله سبحانه وتعالى دعا العبادة إلى التدبر والتفكر فيها، فكيف نتدبر ونتفقه في الشيء الذي نجهل معناه؟ فإن الأمر بالتدبر يعني تدبر ما هو معلوم المعنى. وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلو كانت معاني الصفات غير معلومة لما زادتنا آيات الصفات إيمانا، وآيات الصفات أجل ما في القرآن بنص حديث رسول الله. فإنه سأل أبي بن كعب يا أبي ما أعظم سورة في ما أعظم آية في القرآن؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم أبا المنذر لأنها آية الصفات. وقال كما عند البخاري، هذا في الصحيح، وقال كما عند البخاري لأبي سعيد لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. وقال كما في وهي سورة الفاتحة التي فيها أسماء الله وصفاته بين يدي الدعاء. وقال كما في الصحيح في سورة الإخلاص أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن وهي آية الصفات، هي سورة الصفات. إلى أن قال بعد كل هذا، وهو مذهب الفقهاء الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين، أترون الأمة تدرج أبا حنيفة وحقه أن يكون واصل بن عطاء، وحقه أن يكون الجهم بن صفوان، وحقه أن يكون أشأم مولود ولد في أمة الإسلام؟ إنما كان هذا الكلام من الآئمة على ما كان. أما على ما إليه الإمام صار فهذا كلام الأخيار والعلماء في سائر الأعصار. وقد يخطئ الواحد، أما أن تخطئ أمة فلا وألف لا. ثم ذكر ترجمة أبي حنيفة رحمه الله ولم يزد عما ذكر ابن عبد البر في ترجمة الانتقاء ولا الذهبي في ترجمة منقب الإمام، فافتتح هذا الفصل فقال فصل في ذكر أبي حنيفة: أما أبو حنيفة فله في الدين المراتب الشريفة والمناصب المنيفة، سراج في الظلمة وهاج، وبحر بالحكم عجاج، سيد الفقهاء في عصره ورأس العلماء في مصره، له البيان في علم الشرع والدين والحظ الوافر من الورع المتين والإشارات الدقيقة في حقيقة اليقين، مهد ببيانه قواعد الإسلام وأحكم بتبيانه شرائع الحلال والحرام، وصار قدوة الأئمة الأعلام، سبق الكافة منهم إلى تقرير القياس والكلام، وغدا إماما تعقد عليه الخناصر ويشير إليه الأكابر والأصاغر، انتشر مذهبه في الآفاق وعد من الأفراد بالاتفاق، فضله وافر ودينه ثابت وعلمه في مراده للمجد ثابت، اسمه النعمان وأبوه ثابت. وذكر نسبة وما يتعلق مما ذكرناه من قبل، فهذه دراسة مختصرة لك
كتاب منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد للسلماسي رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الوقفة الثالثة مع هذا الكتاب، وهذا كله يتبع النقطة الأولى في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم.